بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
كتاب الصيام.
قال رحمه الله: كتاب الصيام. صيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم ندب كتسع حجة وأحرى الآخر كذا المحرم وأحرى العاشر.
كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك والسكون والركود، مطلق الإمساك كله يرجع إلى مسألة مطلق الإمساك، وفي الشرع الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية لله سبحانه وتعالى. قال: صيام شهر رمضان وجب بالكتاب والسنة والإجماع، وهو واجب على من توفرت فيه الشروط، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة وخلو المرأة من مانع الحيض والنفاس. هذا الصوم الواجب، وهناك صوم مستحب فأشار إليه، قال: في رجب شعبان صوم ندب. في رجب الصوم مندوب إليه في المذهب، والصحيح أنه لم يصح في رجب دليل يميزه ويفضله، لم يصح في صوم رجب دليل يميزه ويفضله، فهو شهر كباقي الشهور العادية، صوم فيه الاثنين والخميس، صوم فيه ثلاثة أيام من الشهر، لكن ليست له ميزة تفضله كمثلا محرم أو شعبان ونحو ذلك. في رجب شعبان صوم ندب، في شعبان الصوم مندوب إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، كان يقول صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه. طيب، كتسع حجة وأحرى الآخر، يعني يندب صيام تسعة من ذي الحجة، وأحرى هذه الأيام اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. والصيام يدخل في هذه، وجدت بعض الألفاظ، وهنا محل خلاف بين أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع. وأحرى وأولاها التاسع الذي هو يوم عرفة، يكفر السنة الماضية والباقية لغير الحاج، لغير الحاج، فصوم عرفة للحاج مكروه. قال: كذا المحرم وأحرى العاشر، يعني ويندب صوم شهر المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله الذي تدعونه المحرم. وأفضل وأحرى تلك العشر اليوم العاشر وهو يومه عاشوراء يكفر السنة الماضية. بيت واحد.
ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال.
ويثبت الشهر أي شهر رمضان برؤية الهلال إما رؤية عامة وإما رؤية خاصة. فالرؤية العامة هي أن يراه الجم الغفير والناس الكثير يرونه، فهذه رؤية عامة ويستفيض الخبر أن الناس رأت هلال رمضان فيجب الصيام. أو بالرؤية الخاصة وهي رؤية العدلين، رجلين عدلين، برؤية رجلين عدلين يشهدان بذلك فيوجب ولي الأمر الصيام برؤية العدلين. وقوله برؤية الهلال تعليق الرؤية أو تعليق الصيام بالرؤية، ليس بحساب منازل القمر ولا بالتنجيم. التنجيم محرم، واعتبار منازل القمر جمهور أهل العلم على عدم اعتباره، وأكثر أهل العلم على عدم اعتباره، ولا بأس باستخدام ماذا؟ كمساعد، الرؤية بالمجهر، الرؤية بالمجهر. قال أو بثلاثين أي بإكمال شعبان ثلاثين يوما، هذا إذا ماذا؟ إذا غم عليكم بسبب قتر أو سحاب أو غبار أو نحو ذلك، فما استطاع الناس أن يروا الهلال في يوم التاسع والعشرين، هل سيكون غدا أول يوم من أيام رمضان أو نكمل ثلاثين، فإذا حجبت الرؤية أكمل الناس شعبان ثلاثين يوما. هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. هذا ونأخذ استراحة قصيرة طويلة، قصيرة بالنسبة للدرس وطويلة بالنسبة للاستراحة التي قبل. طيب، درسنا في الصيام ماذا؟ تعرف الصيام، شروط الصيام، الصيام الواجب والصيام المستحب، رؤية الهلال هي على رؤيتين، رؤية هي عامة وخاصة، وإكمال الشهر.
قال رحمه الله تعالى: فرض الصيام نية بليله وترك وطئ شربه وأكله والقي مع إيصال شيء للمعد من أذن نوعين نونف قد ورد حتى طلوع فجره إلى الغروب، والعقل في أوله شرط الوجوب، وليقضي فاقده والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع.
نعم، فرض الصيام نية بليله، من واجبات الصيام، وهنا أطلق الصيام فرض الصيام سواء كان واجبا أو مستحبا، أن يبيت النية من الليل. معي؟ فرض الصيام مطلقا سواء كان هذا الصيام صيام واجب أو صيام مستحب، أن يبيت النية من ليله. هذا في المذهب، هذا في مذهب الإمام مالك، لا يفرقونه في النية أو في بين الفرض والمستحب في تبييت النية، لا يفرقون بين الفرض والمستحب في تبييت ماذا؟ النية. فيجب التبييت في الفرض ويجب التبييت عفوا في المستحب، لا يفرقون. طيب، يعني في المذهب إن أصبح وهو غير ناوي للصيام، يعني ما بيت من الليل لكن أصبح فقال والخميس اليوم ودي أصوم، فمن المذهب هذا ما يصح صيامه حتى لو كان مستحب، ما يصح في الصيام. في الفرض متفقين، في النفل مختلفين. فمذهب مالك أنه لابد يبيت حتى في النفل، والصحيح أنه يجوز له كجواز، يجوز له وأجره يكون من وقت نيته. وهذا دل عليه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال فإني إذن صائم، فإني إذن صائم، فنوى من النهار صلى الله عليه وسلم وأكمل صيامه. طيب، هذا يعني الأمر الواجب الأول في الصيام. في الصيام عندنا ثلاثة أركان، الصيام عندنا فيه ثلاثة أركان: النية والإمساك والوقت. هذه ثلاثة: النية والإمساك والوقت. فذكر النية، جميل. الآن سيذكر الإمساك. قال وترك وطئ شربه أو أكله، يعني من الواجبات في الصيام وأركان الصيام أن يمسك عن الوطئ وهو الجماع، وعن الشرب، وعن الأكل. وهذه الثلاثة مجمع عليها، هذه الثلاثة مجمع عليها أنها من مفسدات الصيام، وأن الصائم يجب أن يكف عنها. والقيء، أي يجب عليه أن يترك القيء تعمدا، يجب عليه أن يترك القيء تعمدا. أما إن غلبه فهذا لا شيء عليه وصومه صحيح. قال مع إيصال شيء للمعد، يعني من واجبات الصوم وأركانه التي هي الإمساك أن يمتنع من إيصال شيء إلى جوفه من طريق الأذن أو العين أو الأنف. فقال من أذن أو عين أو أنف قد ورد معي. طيب، إيصال شيء للمعدة وللجسم داخل له حالتان: الحالة الأولى أن يكون هذا مغذي، أن يكون مغذيا، والحالة الثانية أن يكون غير مغذي. المذهب كما نص الآن أنه يمنع من إيصال كل شيء للمعد سواء كان مغذيا أو غير مغذي، وإيصاله شيئا للمعد للجوف حتى لو مثلا ابتلع منديلا أو خرزة غير مغذية فيعتبر هذا صومه فاسدا، مغذي أو غير مغذي. لو أدخله من الأذن، لو أدخله من العين، هذا الكحل في العين، فيعتبر في المذهب ماذا؟ مفسدا، بشرط أن يصل إلى المعدة، يصل إلى الجسم داخل. طيب، هذا المذهب، وفي أقوال أخرى لكن حتى في المذهب إيصال شيء للمعد من الفم هذا الطريق الأول. الآن نفصل أكثر شوي. إيصال شيء للمعد عن طريق الفم سواء كان مغذيا أو غير مغذٍ فهو مفسد للصيام، فهو مفسد للصيام. جميل. طيب، الطريق الثاني إيصال شيء للمعد عن طريق الأنف سواء كان مغذيا أو غير مغذ فهو مفسد للصيام، لأن الفم والأنف الأصل طريق إلى المعدة، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. طيب، الأذن والأنف والعين في الأصل ليس الطريق إلى الفم إلى المعدة، الأصل أن الأذن والعين الأذن والعين ليست أو ليستا طريق إلى المعدة، فما وصل إلى الأذن أو ما وصل عن طريق الأذن إلى المعدة فهذا مفسد للصيام في المذهب مطلقا. والصحيح أنه لا يفسد للصوم، وكذلك ما يصل إلى المعدة من العين الصحيح أنه لا يفسد الصوم. لكن الصائم الأفضل له إذا استطاع أن يبتعد عنه وقت صيامه، خصوصا إذا يعلم من نفسه أنه قد يصل إلى جوفه، قد يصل إلى جوفه. وهنا في المفطرات والأشياء التي تفسد الصيام يشترط فيها أهل العلم ثلاثة أمور، يشترط فيها أهل العلم ثلاثة أمور. رحمك الله. الأمر الأول العلم، يعني أن يكون عالما بأن هذا مفطر، واضح. الشرط الثاني أن يكون مختارا غير مكره. شروط كون هذه المفسدات مفسدة للصيام: العلم وضده الجهل، الاختيار وضده الإكراه، الثالثة الذكر وضده النسيان، الذكر وضده النسيان. جميل. ثلاثة. الثالثة الذكر وضده النسيان، يعني إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا فصومه صحيح، يتم صومه وصومه صحيح، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. أما مذهب الإمام مالك، فإنه يرى إن أكل ناسيا، إن أكل أو شرب ناسيا أن عليه الإتمام والقضاء، عليه الإتمام والقضاء. معي؟ مذهب الإمام مالك أنه إذا أكل أو شرب ناسيا يتم صومه، لكن يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. والصحيح قول جمهور أهل العلم أنه ليس عليه القضاء، لنص النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولو كان الصوم غير معتبر لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم فاسد وعليه قضاء. هذا جانب. الجانب الثاني أنها أتت رواية أخرى أظنها في الدارقطني والحاكم قال: ولا كفارة عليه ولا قضاء، قال: ولا كفارة عليه ولا قضاء. جميل. الركن الأول النية في الصيام، والركن الثاني الإمساك عن المفطرات، الركن الثالث الوقت. قال: ووقت طلوع فجره إلى الغروب، فيجب عليه أن تكون النية والإمساك من هذا الوقت إلى هذا الوقت، فإذا أكل أو شرب في هذا الوقت فصومه فاسد بالشروط الثلاثة التي هي ذاكرة، لا بد تكون هذه الشروط الثلاثة، هذا جانب. طيب إذا رفع نية صومه، ما أكل وما شرب لكنه رفع نية الصوم، يفسد الصيام، يفسد الصيام. وقت طلوع فجره أي الفجر الصادق إلى غروب الشمس. طيب قال والعقل في أوله شرط الوجوب، أي من شروط التي سبق ذكرناها أن من شروط الصيام أن يكون عاقلا، ويجب أن يكون، والشرط هذا لابد أن يكون من أول الصيام إلى آخره، يعني يكون عاقلا من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يعني إذا يعني صحى مثلا في نصف النهار، أو إذا جن في نصف النهار، فهذا صومه غير صحيح. طيب قال وليقضي فاقده، هذه مسألة، أي ليقضي الصيام فاقد العقل، ليقضي الصيام فاقد العقل. طيب وهذا مذهب مالك في رواية عند الإمام مالك أن المجنون إذا أفاق يقضي صومه، أن المجنون إذا أفاق يقضي صومه. والصحيح قول جمهور أهل العلم أنه إذا أفاق لا يقضي صومه، إذا أفاق لا يقضي صومه، هذا قول جمهور أهل العلم، لأن العقل مناط تكليف، لأنه غير مكلف. عجل. طيب وكذلك إذا أفاق في وسط النهار، إذا أفاق في وسط النهار أصبح أهلا للوجوب في وسط النهار، فالصحيح أنه يمسك عن المفطرات ويتم صيامه، يمسك عن المفطرات ويتم صيامه. قال والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع، هذه مسألة متفق عليها أن الحيض مانع من موانع الصوم، ويمنع أيضا من الصلاة، لكن الصلاة لا تقضى والصوم يقضى عند الحائض والنفساء. طيب
ويكره اللمس وفكر سليما دأبا من المذي وإلا حرما، وكرهوا ذوق كقدر وهذر، غالب قي وذباب مقتفر، غبار صانع وطرق وسواك، يابس إصباح جنابة كذاك.
نعم، شرع الناظم في بيان مكروهات الصيام، ويكره أي من غير إفساد للصيام اللمس والفكر والقبلة بشرط أن يعلم من عادته أنه لا يمذي، وأولى منه أن لا يمني، وإلا حرم، فإن علم من نفسه أنه يمذي أو يمني فيحرم عليه القبلة ويحرم عليه المس ويحرم عليه التفكير. فهي درجات، التفكير في ماذا؟ في لمس قصد المرأة، فالتفكير في الشهوة مثلا، اللمس لشهوة، القبلة المباشرة، هذه كلها مكروهة، كلها مكروهة. وتحرم إن علم من نفسه أنه قد يمذي أو يمني. وذكر المذي لأن المذي في المذهب من مفسدات الصوم، المذي في المذهب من مفسدات الصوم. والصحيح أنه أن المذي ليس من مفسدات الصوم، ليس من مفسدات الصوم. فهما روايتان في المذهب، المذهب الرواية الأولى في المذهب وهي الأشهر أنه من أمذى أفسد صومه وعليه القضاء وجوبا، والرواية الثانية أنه عليه القضاء استحبابا، أنه عليه القضاء استحباب. والصحيح أنه ليس عليه قضاء واجب، ليس عليه قضاء واجب. قال: وكره في المذهب ذوق كقدر، يعني ذوق الطعام، ذوق الطعام. فمكروه في المذهب لا يفسد الصيام، والصحيح أنه غير مكروه وأنه يجوز للحاجة. ها؟ لا، مكروه لا يفسد الصيام، مكروه لا يفسد الصيام، وهذا عندهم من باب سد الذرائع، يعني خشية أن يصل شيء إلى جوفه. فجاء عن ابن عباس قال: لا بأس أن يطعم القدر أو الشيء، وهذا محمول أنه للحاجة، ليس عبث، يعني حط له صحن قدامه مرقوقة وهريسه تم الطعم لك كله. للحاجة. وهذر يعني الهذر له كثرة الكلام، يكره للصائم كثرة الكلام والثرثرة واللغو غير حاجة. فالكلام إما أن يكون محرما، وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون مباحا، وإما أن يكون مكروها. فالمحرم لا يقوله في رمضان ولا في غير رمضان، لكن في رمضان التجنب منه أولى وآكد، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكذلك الكلام بغير حاجة مكروه، كثرة الهذر الكلام مكروهة في الصيام، وهي في غير الصيام أيضا مكروهة. كان الإمام مالك قالوا له إن فلان يثنون عليه خير، قاله إنه كذا، يعني من باب الثناء عليه، لكنه كان يتكلم كلام سنة في يوم، كان يتكلم كلام سنة في يوم، يعني كثير الكلام. فالإنسان يتجنب هذه الصفة، كثرة الكلام يعني مظنة الزلل والخطأ. الإنسان يقيس كلامه ويتأنى في تفكير ماذا سيقول وماذا سيتكلم، ويعود نفسه على هذا الشيء مهم. لذلك الصيام مدرسة عظيمة، الصيام مدرسة عظيمة تربي الإنسان تربية عظيمة. سيأتي هذا الشهر ولا بد أن نعيش في مدرسته ونستغل تلك المدرسة ونتربى فيها، فنخرج بعد صيام رمضان أفضل مما كنا قبل رمضان. أما إذا خرجنا نفس الحالة أو أسوأ فهذه يعني خسارة. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى الأمور التي تغتفر في رمضان مغتفرة. قال: غالب قيء وذباب مغتفر، يعني القيء إذا غلب على الإنسان هذا مغتفر، وذباب كيف يعني الذباب؟ دخلت الذبابة صير هذه؟ صير تدخل الذبابة وتدخل استحمل يدخل دبور ولا نحل ولا شيء. طيب، لأن لماذا السؤال؟ لماذا هنا اغتفر الذباب في دخوله؟ غير مختار، مكره. احنا قلنا ثلاث شروط صح؟ العلم والاختيار والذكر، فهذا غير مختار، اكره عليه. لا. غبار صانع وطرق وسواك، غبار صانع وطرق، الغبار الذي يدخل في الإنسان بسبب غبار طريق أو إنسان مثلا يعجن طحين فيتناثر عليها الطحين مثلا دون اختيار. أما البخور فإن كان من غير قصد وغير اختيار هذا أمر، أما إذا كان يتنفس مثل الدخان نفسه الجرم هذا فهذا مفطر. نفس الجرم طيبه، يعني الذي تشم ريحة البخور في الثياب ونحو ذلك هذا الطيب ما في شيء، لكن مثل جرم الدخان نفسه هذا يفسد الصيام. قال: وسواك يابس، يعني السواك اليابس مغتفر في نهار رمضان بل مستحب، بل مستحب. وقيد اليابس لأن المالكية يكرهون الاستياك بالسواك الرطب في نهار رمضان، المالكية يكرهون الاستياك بالسواك الرطب في نهار رمضان. لماذا؟ سد الذريعة حتى لا يدخل في جوفه شيء من رطوبة السواك. والصحيح عدم الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قيد، وكان يستاك صلى الله عليه وسلم. إصباح جنابة، أي مما يغتفر ولا يضر في الصيام، أن يصبح المسلم جنبا سواء من احتلام أو من جماع، إن كان الجماع قبل طلوع الفجر. طيب بعده،
قال رحمه الله: ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانعه، ندب تعجيل لفطن رفعه كذاك تأخير سحور تبعه.
ونية أعاد إلى أو رجع إلى مسألة التفصيل في النية الواجبة، فقال: ونية تكفي لما تتابعه يجب، يعني ما كان التتابع فيه واجب فتكفي فيه نية واحدة من أوله كرمضان وكفارة القتل وكفارة الظهار، واجب فيه التتابع فيجب فيه نية واحدة، لا يجب تبييت النية كل يوم، بشرط أن لا يقطع الصوم الواجب المتتابع قاطع ومانع ينفيه، كالحائض تصوم شهر رمضان فتنوي من أوله، ففي اليوم العاشر مثلا تحيض فينقطع صومها فتجلس مثلا 5 أو 6 أيام ثم يجب عليها أن تنوي وتبيت النية، والنية محلها القلب لا يتلفظ بها. لكن الصوم الآن يخرج من ذلك الصوم المستحب، الصوم المستحب ولو كان متتابعا فلا بد أن يبيت النية في كل يوم، وكذلك الصوم الواجب إن كان غير متتابع فيجب تبييت الصوم كل ليلة. والنية هنا إما أن تكون موجودة حكما أو ذكرا، والنية تكون موجودة حكما وذكرا. حكما يعني استحضارا، يستحضرها يتذكرها، وحكما أي أنه نوى ثم يعني ما استحضرها استحضارا. مثال ذلك مثلا نوى بعد صلاة العشاء أنه يصوم ونام، أو نوى أول يوم في رمضان وثاني يوم نام من المغرب ولا من بعد صلاة العشاء لينا، يعني ما استحضر النية وجودا موجودة لكنه يعني صومه صحيح، أو أنه ما هم متذكر النية فنومه فصومه صحيح. طيب قال ندب تعجيل لفطر رفعة، من مستحبات الصيام أن يعجل الفطر، أن يعجل الفطر عند مغيب قرص الشمس. ليس معنى التعجيل أنه يخل بصيامه، عند مغيب قرص الشمس يفطر، وهذه علامة خيرية، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والفطر يكون على رطبات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. ويستحب تأخير السحور، ليس معنى ذلك أن يتعمد الإنسان تأخيره حتى يؤذن المؤذن أو يطلع الفجر، وإنما قبل طلوع الفجر، وهذه أيضا فيها بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور يكون بتمرات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر على تمر، وقال نعم سحور المؤمن التمر. هنا مسألة أحبتي، الفطر على الأذان ولا على غروب الشمس؟ على غروب الشمس صح؟ طيب إذا كان المؤذن يؤذن بعد غروب الشمس بخمس دقائق شو نسوي؟ ها؟ جميل، لكن أنا أريد أنبه على شيء، بعض الشباب يعرف المسألة ويحدث فتنة. هي المسألة عند غروب الشمس، لكن بعض البلدان مثلا تأخر الأذان خمسة دقائق، حسابات عندهم معينة أربع دقائق، فيأتي عند عامة الناس ويأكل مطوع وتفطر وتأكل قد الله يهديك، وتصير الآن القضية صار المطوع هذا مطوع أفسد، الله يهديه مطوع كل قبل الأذان أو عند ويبدأ يعني صورة الاستقامة يعني تفسد. ذلك يتجنب الإنسان، يعرف المسألة لكن يعرف كيف يطبقها، يعرف كيف يطبقها حتى ما يحدث فتنة. طيب يلا غاني.
من أفطر الفرض قضاه وليزد، كفارة في رمضان إن عمد، لأكل أو شرب فم أو للمني، ولو بفكر أو لفرض ما بني، بلا تأول قريب ويباح، لضر أو سفر أو لسفر قصر أي مباح.
كمل بعد بس.
وعمده في النفل دون الضر محرم وليقضي لا في الغير.
طيب من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد لأكل أو شرب ثمن أو لمني. الآن الناظم يريد يبين مسألة في المذهب. أولا قبل المذهب، من أفطر فرضا وجب عليه قضاؤه، من أفطر الفرض وجب عليه قضاؤه إن أفطر عامدا. وهل عليه كفارة؟ المذهب أنه لو أفطر بأي نوع من المفطرات فعليه القضاء مع الكفارة، يعني لو أكل أو شرب عامدا عليه كفارة المجامع في نهار رمضان. معاي؟ المذهب لا يفرق بين من أفطر بأكل أو شرب أو جماع، الكل عليه قضاء وعليه كفارة. الكفارة سيأتي، الكفارة صيام شهرين أو عتق رقبة أو طعام 60 مسكين سيأتي، فعليه كفارة، وهذا في المذهب من أنواع تغليظ، فيه نوع شدة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الكفارة على المجامع. طبعا هم ما قالوا كذا عن هوى، لا، عندهم رواية عن أبي هريرة مجملة، قال من يعني أذكر الرواية، من أفطر في نهار رمضان عامدا فعليه عتق أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكين. فأخذوا بهذه الرواية، فأخذوا بهذه الرواية، والصحيح أن الرواية فصلت، ستأتي إن شاء الله، وهي رواية أن الرجل لما جامع في نهار رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد تعتق رقبة؟ قال لا. هل تجد صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكين؟ قال لا أجد، لا أفقر مني. فهذه الكفارة فصلت، أو هذا الحديث فصل تلك، هذا الحديث فصل ذلك الحديث المجمل. قال لأكل أو شرب ثمن أو لمني ولو بفكر أو لرفض ما بني، يعني لو فكر فأمنى فعليه الكفارة والقضاء، ولو تعمد رفض نيته، لو تعمد رفع نيته في نهار رمضان فعليه كفارة والقضاء، فعليه الكفارة والقضاء. بس قيد بقيد، قال بلا تأول قريب، بلا تأول قريب، يعني إن كان التأويل يعني هو أفطر متعمد، لكن له حالتان، إما أن يكون متأول يعني مجتهد اجتهاد عنده فيه يعني مستند فيه إلى دليل وإلى حجة، فهذا تأويل قريب، فهذا عليه قضاء فقط لا كفارة، فهذا عليه قضاء فقط لا كفارة. أما إن كان التأويل بعيد ما في حجة ما في استناد لواقع وموجود، فهذا عليه ماذا؟ ماذا عليه؟ ها أخي ماذا عليه؟ معي كيف المسألة؟ التأويل في المذهب على نوعين، معي؟ تأويل في المذهب على نوعين، تأويل قريب يعني فيه حجة ومستند إلى شيء موجود، وتأويل بعيد ما في حجة ومش مستند إلى أمر موجود. فالتأويل البعيد عليه الكفارة والقضاء، والتأويل القريب عليه القضاء فقط. طيب، قال ويباح، يعني الفطر عندنا في رمضان إما فطر غير مباح وإما فطر مباح. الفطر الغير مباح الذي ليس له سبب، والفطر المباح له سبب. وما هي أسبابه؟ قال لضر أو سفر قصر، أي مباح. متى يباح الفطر؟ لضر أي لمرض، إذا كان الإنسان مريضا. والمرض هنا على نوعين، إما مرض يرجى برؤه وإما مرض لا يرجى برؤه. فالمرض الذي يرجى برؤه يجوز له الفطر ويجب عليه القضاء، والمرض الذي لا يرجى برؤه يجوز له الفطر ويجب عليه الإطعام، ويجب عليه الإطعام. والفطر في السفر، عفوا الفطر في المرض في الأصل مباح، لكن قد يكون واجبا وقد يكون محرما، قد يكون واجب وقد يكون مكروه. في الأصل أنه مباح إذا مرض أن يفطر، لكن يجب عليه أن يفطر إذا كان صومه يشق عليه، فيه يعني مشقة أو تعب، فهذا يكون مكروه، يكون مكروه. ويكون محرما إذا كان فيه ضرر عليه، فيكون مباح ويكون مكروه ويكون محرم. طيب، أو سفر قصر أي مباح، أي يجوز ويباح فطر الإنسان في السفر بشرط أن يكون هذا السفر مسافة قصر، واحد. والشرط الثاني أن يكون في سفر مباح لا محرم. فإن سافر مسافة دون القصر، إن سافر مسافة دون القصر وأفطر، هلا نشوفكم الحين، ماذا عليه؟ ها؟ القضاء والكفارة، ها؟
قضاء، قضاء فقط،
قضاء فقط. تأويل هنا قريب، هو يعني مثلا مسافة القصر في المدد 85 كيلو، طيب، فسافر إلى 70 كيلو أو 80 أو فأفطر، فهذا عليه القضاء فقط لأن تأويله قريب. لكن لو سافر 10 كيلو هذا تأويل بعيد، هنا التأويل بعيد، نقول لا، أنت فهمت المذهب غلط. مباح يعني يجوز له أن يترخص بالفطر في السفر إذا كان السفر مباحا. فإذا كان السفر محرم ففي المذهب، في رواية في المذهب يقولون له لا يجوز له أن يفطر، كيف نرخص له أن يفطر حتى يعصي الله؟ كان يسافر مثلا إلى دولة ليشرب خمرا أو ليزني، يقول هذا ما يجوز له أنه يفطر، وإذا أفطر يكون آثم. والصحيح أن ذاك الفعل محرم، لكن هذه مسألة منفكة عن هذه، فيجوز له الفطر ويقضي. والسفر هنا أيضا من حيث الحكم الصيام والفرض على أقسام وأنواع، فالأصل أنه يباح، لكن إذا كان في سفره مشقة، في السفر في مشقة عليه، فيستحب له هنا الفطر ويكره له الصيام. إن كان في سفره ضرر، إن كان سيتضرر في سفره وهو صائم، فهنا الصوم يكون عليه محرم ويجب عليه الفطر، ليس من البر الصيام في السفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين صاموا وكانوا في سفر، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. فهنا يحمل على أنه كان السفر فيه ضرر وفيه تعب وإذا تساوى الأمران يجوز عند هذا ويجوز عند هذا، شو الأفضل؟ ها؟ الصوم أنت؟ الفطر أنت؟ على حسب المسافر الصوم. طيب اللي يقول الصوم لماذا، واللي يقول الفطر لماذا، واللي يقول على حسب المسافر لماذا؟ الصوم. أنت شو اخترت أول شيء؟ قول من؟ الصوم. لا هذا لما كان الصوم تخير. طيب واحد فقط. الله يرحمه. طيب من اللي قال الفطر؟ الفطر. لا نحن نقول شو الأفضل الحين، ما نقول حرام. هو عنده يقدر يفطر ويقدر يصوم، عنده الأمر. ها أنت تقول صوم ولا فطر؟ هذا الوجه الثاني اللي ذكره، هو ذكره بالموت وأنت أعطيته بالذمة. طيب جميل.
الفطر من باب أخذ الرخصة.
الفطر أخذ الرخصة، هذه هي أقوال عند أهل العلم. ها العزيمة أولى من الرخصة، هو عنده رخصة، هذه أقوال لأهل العلم. بعضهم قال الفطر أولى لأنها رخصة، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. والقول الثاني الذي ذكره الأخوة أن الصوم أولى. لماذا؟ قالوا لأنه الصوم في شهر رمضان أفضل من قضائه، ولأنه تبرئة للذمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، كان يصوم في السفر، وليس منا صائم إلا عبد الله بن رواحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني وجهان عند أهل العلم أو قولان عند أهل العلم. طيب بقي البيت، قال وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير. شيبوا المالكية هنا. المالكية يقولون أن من تعمد أن يفطر في صوم نفل دون سبب، دون سبب ضرر مشقة نحو ذلك، فمحرم ويجب عليه القضاء. محرم ويجب عليه القضاء في أي صوم؟ في صوم النفل، في صوم النفل. انتبهوا هنا الفرق في المذهب والمذاهب أخرى، هو قول أظنها حنفية أيضا. صوم يوم الخميس مستحب، فلما وصل في نص النهار، ايش اسمك لح؟ نسيت اسمه. اسمك
خالد.
انت شو احلى اكله عندكم؟ شو اكثر وجبه حلوه عندكم؟ مندي. خالد اصبح يوم الخميس صايم، قلت له تعال خالد اليوم الغداء مندي، فقال مندي، توكلنا على الله فكل. فيا واحد مالكي عبد الرحمن قال له تعال خالد انت في المذهب عندك مشكلتين، المشكلة الاولى انك صمت لغير سبب وهذا محرم ويجب عليك القضاء. افطرت بدون سبب وعليك القضاء وفطرك هذا محرم. ها؟ الإثم محرم يعني إثم. طيب طبعا أحبتي المذهب بشكل عام المذاهب ما يقولون القول من تشهي، هذا لا بد نفهمه في المذاهب. هم ما يقولون الأقوال، الحين بعض الناس يوم تأتي له بقول يستغربه، كيف يا أخي مذهب مالك يقول هذا الكلام؟ لا، هم يقولون هذا بناء على أدلة، قد يكون وجه الدليل غير صحيح، قد يكون الحديث ضعيف، هذا أمر آخر. طيب هم قالوا استدلوا بالآية كما ذكر ابن عبد البر ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. وورد في حديث أيضا آخر ظنه لأنه لا يصح ونحو ذلك. طيب، الصحيح أحبتي أن من صام نفلا، أن من صام نفلا الأفضل له أن يتمه، الأفضل له أن يتمه، وإن أفطر بلا سبب فلا شيء عليه، فإن أفطر بلا سبب فلا شيء عليه، ويستحب لها القضاء، يستحب لها أن يقضي إذا أفطر، يستحب من باب الاستحباب القضاء. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم هاني لما أفطرت: أكنت تقضين شيئا؟ قالت: لا. قال: لا يضرك إن كان تطوعا. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. طيب، إذا وين المسألة هنا عند المالكية؟ في النفل. طيب، وجمهور أهل أو أكثر أهل العلم على أن صيامه أنه ليس بفطر هذا محرم، والقضاء عليه مستحب. طيب، الساعة كم؟ جميل، آخر بيتين.
قال رحمه الله: وكفرا بصوم شهرين ولا وعتق مملوك بالإسلام حلا، وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكين من العيش الكثير.
هذه الكفارة التي ذكرها، المذهب في الكفارة ماذا؟ المذهب إذا من أفطر في نهار رمضان أكل تفاحا ماذا عليه؟ عامدا، كفارة والقضاء. جميل، فهذه الكفارة الآن يفصلها، فقال: وكفرا بصوم شهرين ولا، يعني متواليا أي متتابعا، أو عتق، ولاحظوا أو عتق مملوك بالإسلام حلا، يعني أنه مؤمن، وفضلوا إطعام 60 فقير. جميل، أولا الكفارة هنا على كل من تعمد أكلا أو شربا أو جماعا. ثانيا الكفارة في المذهب على التخيير، الكفارة في المذهب على ماذا؟ التخيير، يعني هو مخير في صوم شهرين أو عتق أو إطعام، هو مخير. وسبب هذا التخيير أيضا رواية ذكرها الإمام مالك في الموطأ بلفظ أو، قال: اعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا. فقالوا: إذن أو هنا تفيد ماذا؟ التخيير. فإذا كان الأمر بالتخيير في المذهب ذهبوا إلى الأفضلية، أين الأفضلية؟ هل الأفضل له أن يطعم أو أن يصوم أو أن يعتق؟ قالوا: الإطعام أفضل. لماذا الإطعام أفضل؟ لأن فضله متعدي على المساكين وسينفع الفقراء والمساكين. يذكر صاحب نفح الطيب أن ملكا أو أميرا كان يعرف مذهب مالك، عرف مذهب مالك أن الكفار على التخيير، فكان يفطر في نهار رمضان متعمدا، بعدين شو يسوي؟ يطعم، فلوس عنده يطعم. أتى أحد الفقهاء فقالوا: نجتمع كلنا عند الأمير ويطرح بعضكم المسألة، فنقول جميعا بالقول الثاني وهي ترتيب. قالوا: خلاف المذهب. قال: لكنها أصلح له. خلاف المذهب، هم مالكية. قالوا: لكن خلاف المذهب. قال: لكنه أصلح له وأضر نفسه، لأنه ما نظر إلى الإثم، نظر إلى الكفارة، قال سهل بدفع. مثل بعض الناس اللي عندهم فلوس للتجار في الحج، ينقص شيء من حجه ويدفع ويقول لك خلاص هذه عليها نسك وعليها. طيب، الصحيح أحبتي قول جمهور أهل العلم أن الكفارة على الترتيب، أن الكفارة على الترتيب، وهي الرواية في الحديث الأصرح وأكثر رواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال، انتقل الثاني، قال: فهل تستطيع أن تطعم شهرين، هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فانتقل إلى الثالثة، قال له: هل تستطيع أن تعتق رقبة، عفوا، هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: ما بين لابتيها أفقر مني. جميل. ثم بين رحمه الله أمرا، هذا الفقير كم يعطى؟ قال: مدا لمسكين. هذا لابد أول شيء أنها تعطى للمساكين، والشيء الثاني لابد أن تعطى مدا، وهذا قول أكثر أهل العلم أو جمهور أهل العلم أنها تطعم للمساكين مدا لكل واحد. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، ف15 صاعا يعدل مدا لكل مسكين من 60 مسكينا، فالصاع 4 أمداد، وأربعة في 15 60. إذن بهذا نكون انتهينا من المسائل المتعلقة بباب الزكاة وباب الصيام. يبقى علينا أمر، وهو أن هذه دورة سريعة، إلى أن تأتي الدورة الثانية إن شاء الله في كتاب الحج بعد رمضان، نحتاج في هذه الفترة إلى أمرين. الأمر الأول أن نراجع ونحفظ المتن، الأمر الأول أن نحفظ المتن، والأمر الثاني أن نراجع شيء من الشرح ونكمل ما فاتنا. وفي الحقيقة أشكر لكم صبركم وحسن استماعكم، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.